أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الكلام في المسألة الثالثة من مسائل الشبهة الوجوبية التي منشأ اشتباه الحكم فيها تعارض النصين. هذه قلنا للكلام فيها مقامات، والذي يعنينا في هذه المسألة هو البحث في تعيين الأصل بالنسبة إلى الحكم المشكوك. هل تجري البراءة عنه أم نقول بالاحتياط لأجله؟ المصنف رحمه الله يختار جريان البراءة، ويأخذ في بيان نفي القول بالاحتياط فيها. يقول المعروف هنا أيضا كما في المسألتين السابقتين هو القول بعدم وجوب الاحتياط، وما نقلناه من كلام الحر في المسألة السابقة والتي قبلها الذي يقول لا خلاف في جريان البراءة أو في نفي الوجوب عند الشك فيه شامل لهذه المسألة. كذلك معقد إجماع المعارج على البراءة شامل لها، وإن كان يشمله أيضا عبارته الأخرى التي تقدم نقلها والتي قال فيها إنه صار جماعة آخرون غير القائلين بعدم لزوم الاحتياط صاروا إلى لزومه، هذا أيضا يشمل هذه المسألة. وقد صرح في هذه المسألة بوجوب التوقف والاحتياط. المحدثان المتقدمان، يقصد الأسترابادي والبحراني رحمهم الله، لعلي أمس أشرت إلى أن المقصود من التوقف أن لا يأخذ بشيء من الخبرين ولا يفتي بمضمون أي منهما، فالتوقف في الفتوى، وأما الاحتياط ففي العمل. لا مدرك لهذا القول الذي صرح به ويفهم وجود غيره ما أيضا ممن يقول به من العبارة المتقدمة للمعارج، لا مدرك له إلا أخبار الاحتياط والتوقف. وقد عرفت ما في هذه الأخبار. أخبار الاحتياط هي هذه الأخبار التي نسميها أخبار الاحتياط، فيها ما لسانه الاحتياط وفيها ما لسانه التوقف، لكن في النتيجة كله يستفاد منه للاحتياط. المجموعة أو الطائفة التي هي بلسان الاحتياط، وسابقا بينا أنها للإرشاد، والإرشاد يكون في كل شيء بحسبه. فإذا كان المورد من الشك في المكلف به مثل موارد العلم الإجمالي، كان الإرشاد إلى لزوم مراعاة التكليف فيه ولا الاحتياط لزوما، لكنه غير مسألتنا. مسألتنا ليس الشك في المكلف به، بل الشك في أصل التكليف. وإذا كان الشك في أصل التكليف الذي هو مسألتنا، كان الإرشاد إلى رجحان مراعاة التكليف المحتمل والمشكوك لا أكثر، على ما مر توضيحه مفصلا في المطلب الأول في الشبهة التحريمية، هذا فصلناه هناك عندما تعرضنا لاستدلال الأخبار بهذه الأخبار على وجوب الاحتياط، وبينا قراءة كونها للإرشاد وكيف تكون في كل شيء بحسبه. هذا بالنسبة إلى أخبار الاحتياط. وأما الأخبار التي لسانها التوقف فهذه عرفت قصور دلالتها، وذلك لأن منها ما هو عام في كل شبهة، قف عند الشبهة. طبعا إذا لم يقل الإنسان أن المقصود من قف هنا هو الوقوف العملي، شبهة التحريم قف عندها ولا تقدم، لكن على غير هذا مثلا يظهر منه أن المقصود التوقف، أن لا تفتي بشيء منهما كيفما كان. هذه منها ما هو عام ومنها ما هو خاص في شبهة تعارض الخبرين. القسم الأول العام لكل شبهة ناشئة من التعارض أو غيره، هذا قاصر دلالة من جهتين. الجهة الأولى أنه مقيد الأمر فيه بالتوقف بصورة التمكن من إزالة الشبهة بلقاء الإمام عليه السلام والسؤال منه، كما يدل عليه قوله عليه السلام في بعضها أرجئه حتى تلقى إمامك ونحو ذلك. الجهة الثانية لقصور الدلالة أن هذه الأخبار لو سلم دلالتها على وجوب الاحتياط مطلقا، على وجوب التوقف في الفتوى، طبيعي هم يقولون التوقف في الفتوى وفي الأخذ بأحد الخبرين يلزمه الاحتياط عملا، فالتفت إلى هذا، لذلك من حيث النتيجة لا يختلف الطائفتان، واضح؟ لكن هذه الطائفة التي تدل على التوقف، وجوب التوقف، لو سلمنا دلالتها على وجوب التوقف مطلقا حتى في غير زمان حضوره عليه السلام، ولا يختص بزمان حضوره وإمكان لقائه والسؤال، بل مطلقا حتى في مثل زماننا يجب التوقف، فنقول هي عامة لكل شبهة. وهناك أخبار التخيير والتوسعة بين المتعارضين التي تقول تخير أحدهما أو بأيهما أخذت من باب التخيير أو من باب التسليم وسعك أو كان صوابا. هذه الأخبار الواردة في خصوص شبهة المتعارضين الآمرة بالتخيير والموسعة على المكلف هي أخص منها، لأنها خاصة بمحل الكلام، تلك عامة لكل شبهة وهذه خاصة بشبهة المتعارضين، فيجمع بينهما بالتخصيص ويؤخذ في مسألتنا بأخبار التوسعة والتخيير، واضح؟ هذا بالنسبة إلى القسم الأول. قلت القسم الأول يرحمكم الله، قلنا الكلام في أخبار التوقف وهي على قسمين، الأول ما هو عام لكل شبهة والثاني ما هو خاص بصورة التعارض، هذا في القسم الأول أي الذي هو عام لكل شبهة. أما القسم الثاني من أخبار التوقف وهو الخاص بالشبهة الناشئة من تعارض الخبرين، فهذا صحيح وارد في مسألتنا تعارض الخبرين، وقد أمر فيه بالتوقف، إلا أن فيه القصور الدلالي من الجهة الأولى من جهتي القصور في القسم الأول، وهو أنه مقيد بإمكان إزالة الشبهة والرجوع إلى الإمام عليه السلام، لأن من أخبار هذا القسم مثل مقبولة ابن حنظلة، مقبولة ابن حنظلة الواردة في المتعارضين، وفيها خبر التثليث حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، أمر بين رشده وأمر بين غيه وأمر مشكل، ماذا قال؟ يرد علمه إلى الله ورسوله. ومتى يرد علمه إلى الله ورسوله؟ يمكن أن يقال عند التمكن من الله ورسوله، بالتمكن من نفس الرسول أو بالتمكن من نائبه القائم مقامه. وإذا أبيت عن هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة من حديث التثليث، نقول هي هذه الرواية، رواية ابن حنظلة، فيها في آخرها بعدما فرض التكافؤ في كل المرجحات التي ذكرها الإمام لترجيح أحد الخبرين فيها على الآخر، قال عليه السلام: إذا كان ذلك، يعني تكافأ ولم يمكن الترجيح، فأرجئه حتى تلقى إمامك. فالمفروض فيها أيضا زمان الحضور وإمكان لقاء الإمام ورفع الشبهة، فهذه لا تشمل زماننا ولا تدل على التوقف بين المتعارضين في مثل هذا الزمان. يبقى من هذه الفئة هذا القسم مرفوعة زرارة، فإنها أيضا واردة في المتعارضين ومختصة بالمتعارضين، ولكنها ذكر فيها المرجحات حتى إذا فرض السائل الذي سأل عن الخبرين المتعارضين يجيئاننا ماذا نصنع، لما فرض التكافؤ في كل تلك المرجحات ما سوى الاحتياط، أمر عليه السلام بالأخذ بما فيه الحائط لدينك، مخاطبا السائل، يعني رجح الموافقة منهما للاحتياط. ستعبر رجح الموافق، أمر بالاحتياط، النتيجة واحدة، يؤخذ بالاحتياط. واضح كيف؟ إذا كان أحدهما موافق للاحتياط يؤخذ به، إذا لم يكن موافقا يؤخذ بالاحتياط. العبرة بالاحتياط. هذه الرواية يمكن أيضا أن تجعل من أخبار الاحتياط والتوقف، على الأقل بعد التكافؤ في المرجحات، فيحتاط بين المتعارضين. يقول: هذه الرواية صحيح أنها من حيث الدلالة فيها الأخذ بأخبار بالاحتياط بعد التكافؤ في المرجحات، وهي أخص من سائر الأخبار، أخبار التوقف، لأنها واردة في خصوص المتعارضين. فمهما كان من في تلك من إشكال في الدلالة أو حمل على ما ورد أو كذا، فهذا لا ربط له بهذه، هذه أخص وواردة في خصوص الخبرين المتعارضين، فهي نص فيهما على اعتماد الاحتياط بعد التكافؤ في بقية المرجحات غير الاحتياط. كل هذا صحيح، لكن يقول قد عرفت ما فيها سابقا، وذلك أنها ضعيفة السند جدا، لأنها نقلت عن العلامة مرفوعة إلى زرارة بلا سند، ولم تنقل إلا في كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور، جمهور الإحسائي، وقد طعن على الكتاب والكاتب كما قال المصنف في موضع سابق: من ليس دأبه الخدشة في الأخبار، مثل المحدث البحراني اللي هو أخباري لا يتوقف في الأخبار كثيرا، مع ذلك وقف عند هذا الخبر وعند الكتاب وطعن بأنه جمع غثا وسمينا وصحيحا وسقيما، وهذا طعن على الكتاب وطعن أيضا على مصنفه أنه لا يبالي أن يجمع مثل ذلك مثلا ربما، إلا أن يكون المقصود ليس الطعن عليه، أفرض هو يبالي لكن هذا كتاب وضعه هكذا مثلا، ولك أن لا تأخذ بالغث الذي فيه مثلا، لكن كأنه ليس هكذا، كأنه خلط بينهما كيفما كان. المهم أن هذه رواية ضعيفة بالإرسال وبتفرد ابن أبي جمهور بروايته على العلامة دون غيره من المصنفين وأرباب الكتب، فهذه في غاية الضعف، حتى طعن عليها مثل صاحب الحدائق الذي هو أخباري المسلك، ليس من عادته الطعن في الأخبار إلا ما كان منها واضح الضعف كما في هذا المورد. فهذه الرواية أولا من حيث السند ضعيفة، وثانيا يمكن حملها على صورة إمكان الاستعلام، خذ بالحائطة مؤقتا حتى تلقى إمامك فتستعلم منه أي الخبرين صحيح أو أي الحكمين صحيح، ما حكم المسألة. نفس الرواية أنا ما وقفت فيها على شيء يصلح قرينة على هذا، ولكن من المحتمل جعل بقية أخبار هذا القسم قرينة عليه، مثل ما جاء في المقبولة، قال رجح 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 إلى أن تكافأ في الكل، فقال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، هذه أيضا واردة في المتعارضين، وقال فيها رجح بكذا وبكذا وبكذا، لما فرض التكافؤ في الكل قال خذ بالحائطة لدينك، أرى لك أن تأخذ الحائطة لدينك مثلا، أو بما فيه الحائطة لدينك مهما كان اللفظ. فيمكن أن يقال هذا الإطلاق المترائي فيها عن قيد إمكان الوصول إلى الإمام والسؤال مين منزل على ما جاء في غيرها من أخبار هذا القسم، يعني أخبار التوقف والاحتياط في خصوص المتعارضين. ومن ذلك، من هذا الذي ذكرناه من إمكان حمل المرفوعة على إمكان الاستعلام بالسؤال من المعصوم صلوات الله عليه، يظهر عدم صحة التمسك فيما نحن فيه، يعني للقول بالتوقف في الشبهة الناشئة من التعارض، توقف واحتياط، عدم صحة التمسك لذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، هذه التي تقدمت في الصفحة 76 من هذا الكتاب لمن أراد أن يراها ويقرأها. ما نقول هي واردة في محرمين اثنين اشتركا في قتل صيد، فهل عليهما جميعا جزاء واحد يشتركان فيه؟ أم على كل منهما جزاء؟ جزاء واحد باعتبار أنهما قتلا صيدا واحدا، ولقتل الصيد جزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاءان باعتبار صدق أن كل منهما قتل الصيد، لأنه كلاهما شارك في القتل، فيصح أن يقال هذا قاتل الصيد وهذا قاتل الصيد. فهنا الصيد متيقن وجوبه عليهما، وهنا صيد آخر يشك في وجوبه. لو كان واجبا لكان على كل منهما نصفه أيضا. واضح كيف؟ هو في الحقيقة لو كان الواجب جزاءين لكان على كل منهما جزاء مستقل، لا أنهما يشتركان في كل جزاء. فليس من الصحيح أن أقول لو كان واجبا لكان على كل نصفه، لا، لو كان واجبا هذا الثاني لكان هو على واحد والآخر على واحد آخر، لكن من حيث النتيجة الشك هكذا. الآن هناك قدر متيقن أن على كل نصف جزاء، وهناك شك في أن على كل نصفا آخر، وإن كان مجموع النصفين يصبح جزاء مستقلا لو قلنا بوجوب نصفين، لا نقول بوجوب نصفين مع نصف هذا ونصف هذا، يصبحان جزاء تاما، لكن نصفان من جزاءين مثل جزاء تام مستقل، لأن هذا مثل ذاك. واضح؟ في البقر بقر وفي الغنم غنم وهكذا. ها؟ فهنا تيقن بوجوب شيء وهنا شك في وجوب جزاء ثان عليهما. فهذه من موارد محل كلامنا، وهو الشك في الوجوب. لكن مورد هذه الرواية ليس تعارض النصين كما هي مسألتنا، بل فقد النص. كيف تعرف أن موردها فقد النص؟ أعرفه من جهة أن محل السؤال وهو اشتراك شخصين محرمين في قتل صيدين لم يرد نص في حكمها بالخصوص، وإنما هنا الأدلة العامة أن من قتل الصيد فعليه جزاء مثله. فإما أن نقول هنا إنهما جميعا بحكم قاتل واحد لصيد واحد فعليهما جزاء واحد، أو نقول كل منهما قتل الصيد فعلى كل جزاء. واضح الكلام؟ ليس هنا نص خاص. إذن هذه شبهة فاقدة للنص، ومن هنا حصل الاشتباه في الحكم في وجوب جزاء ثان. لكن مع ذلك يمكن أن يقال ليستدل بها في محل الكلام بتنقيح المناط، وأن المناط في هذه الرواية ليس سوى وقوع الحيرة والجهل بالحكم، كما يستفاد من قوله عليه السلام إذا ابتليتم بمثل هذا فلم تدروا فكذا فعليكم بالاحتياط، إذا ابتليتم بمثل هذا فلم تدروا. من ابتلي فلم يعرف، هذا هو، من لم يعرف عند الابتلاء فعليه بالاحتياط، بلا فرق بين أن لا يعرف لعدم النص كما هو المورد وبين أن لا يعرف لتعارض النصين كما في محل كلامنا. بهذا الوجه يمكن أن يتمسك بهذه الرواية لمسألته. لكن يقول المصنف مما ذكرنا في المرفوعة ظهر رد هذا، وهو أن هذه إذا تم هذا الوجه فيها وصح ما ادعيت من تنقيح المناط بالنحو المذكور، نقول فيها يمكن حملها على صورة إمكان الاستعلام بالسؤال من الإمام عليه السلام، وذلك لأنه عليه السلام قال إذا ابتليتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا. ومن نسأل عنه ونعلم؟ مفتي البلد يعني الذي مثل اليوم يفتينا ويستنبط بالحدسيات وكذا، هذا مثلا بحسب الظاهر ليس هذا المراد، أو على الأقل يمكن أن نقول ليس هذا المراد، المراد تسألوا وتعلموا علما يقينيا كما يحصل عادة من سؤال المعصوم عليه السلام أو فقهاء أصحابه الذين يكون السؤال منهم بمنزلة السؤال منه فيما هم عالمون به من أحكام، مثل محمد بن مسلم وزرارة مما هم في الجلالة والوثاقة وفي عظم المعرفة بأحكامه تعالى، بحيث يوجب قولهم العلم. تقول لي ليش ما يجب لنا رواية زرار العلم؟ ولأنه ما شافهنا بها، نقلت من فلان وفلان، لكن وجدانا لو أن زرارة أو محمد بن مسلم بهذه الجلالة والوثاقة والمرجعية، إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس لأبان، اجلس وأفت الناس، اجلس في المسجد وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. هؤلاء لو شافهتهم فأفتوك بالشيء، ليس من البعيد أن يقال يحصل لك العلم بأن هذا هو حكم الله، إلا من جهة احتمال غفلة أو كذا أو نسيان أو شيء من هذا القبيل، وراجعه مرة واثنين وتأكد منه يزول هذا الاحتمال مثلا، ليس من البعيد هكذا. حتى تسأل وتعلم، يراد منه مثل هذا، لا مثل السؤال عن المجتهد الحدسي البعيد العهد كما في أزمنتنا هذه. على الأقل هذا احتمال مكافئ لذاك الآخر، موجب للإجمال ومانع عن انعقاد الظهور في الشمول لزماننا، كما احتملنا في رواية زرارة أن ينزل إطلاقها على ما جاء في مثل المقبولة، باعتبار أن موردهما واحد، والمطلق في مورد ينزل على المقيد فيه أو يحتمل فيه ذلك على الأقل. فهذه يمكن منع الاستدلال بها من جهة هذا الوجه. ومما يدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين بحيث ينافي ما يدعيه أرباب التوقف والاحتياط في الشبه الناشئة من التعارض، هذا التوقيع الوارد في المتن عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، ومفاده هذا المعنى أنه كتب إليه الحميري يسأله أو يقول سألني بعض الفقهاء، لعله يقول سألني أن أسألك مثلا، هكذا المقصود. كيف ما كان بعض الفقهاء يسأل إذا أتم أو إذا فرغ المصلي من التشهد الأول يعني بعد الركعة، في الركعة الثانية بعد السجدتين، وأراد أن يقوم، فهل عليه أن يكبر أو لا؟ كيف إذا سجدت رفعت رأسك تكبر مثلا، إذا ركعت رفعت رأسك تكبر، إذا فرغت من القراءة أردت الركوع تكبر، وإذا فرغ من التشهد وأراد القيام للركعة الثالثة عليه تكبير أو لا؟ وذكر له الاختلاف، أن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة، وبعضهم الآخر قال يجوز، يعني يجب عليه تكبيرة. الإمام عليه السلام ماذا أجاب؟ قال في ذلك حديثان، في هذه المسألة روايتان. رواية تقول كلما انتقل المصلي من حالة إلى حالة فعليه التكبير، وهذا بعمومه ماذا يشمل؟ الفراغ من التشهد وإرادة القيام للركعة الثالثة الذي هو محل السؤال. والرواية الأخرى تقول إنه إذا أتم السجدة الثانية ورفع رأسه منها وكبر ثم جلس، يعني الجلسة التي تكون جلسة استراحة بعد السجدة هذه، ثم قام منها، فإنه ليس عليه فيها تكبير. خب هذا ظاهره أين؟ في الركعة الأولى أو الثالثة، حيث يفرغ من السجدة الثانية يكبر يجلس الجلسة ويقوم بلا تشهد إلى الركعة التي بعدها، ها؟ لكن الإمام ماذا يقول؟ يقول بالنص والتشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني ما سألت عنه من الفراغ من التشهد وإرادة القيام إلى الركعة الثالثة يجري هذا المجرى، مجرى الفراغ من السجدتين وإرادة القيام إلى الركعة التي بعدها، إنه لا فرق، إنه الفراغ من سجدتين أو من تشهد، إرادة قيام إلى ثانية أو ثالثة لا يهم، المهم إذا فرغت من آخر عمل في الركعة وأردت القيام إلى الركعة التي بعدها فليس عليك تكبير. هاتان روايتان واردتان في مسألة واحدة، إحداهما تدل على الوجوب يجب تكبير، الأخرى تدل على أنه لا يجب تكبير، فيحصل الشك، موردهما شك في وجوب الشيء ناشئ من ورود الروايتين وتعارض الروايتين. والإمام أجاب بعدما عرض هذا المعنى قال بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، تأخذ مسلما لما جاءك عن إمامك كان صوابا، هذا تخيير، فقد حكم في المتعارضان بالتخيير. قد يقول قائل الروايتان ليستا متعارضتين، لأن الأولى تدل حسب ما نقل الإمام منها على اعتبار التكبير كلما انتقل من حالة إلى حالة، وهذا عموم يشمل مورد السؤال وهو الانتقال من الجلوس بعد التشهد بالقيام إلى الركعة الثالثة بالعموم. والرواية الأخرى أخص منها، موردها الانتقال إلى الركعة التي بعد، لأن وإن كان موردها الفراغ من السجدة الثانية والقيام إلى الركعة التي بعد، يعني في مثل الأولى وفي مثل الثالثة، عندما تقوم من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. لكن الإمام عصام قال والانتقال في الثانية بعد التشهد إلى الثالثة بالقيام مثل هذا، بس الرابع ما فيها انتقال لأنه يفرغ بها. واضح؟ قال هذا يجي هذا المجرى، يعني أن المقصود هنا مطلق الانتقال من آخر عمل من ركعة إلى الركعة التي بعدها. واضح؟ وهذا أخص، لأن ذاك يقول، لأن هذا يشمل هذه الحالات الثلاثة، عندما تفرغ من السجدتين في الأولى وفي الثالثة، وعندما تفرغ من التشهد في الثانية، طبعا في الثالثة من الرباعية. وأما بقية الحالات، إذا قرأت وأردت الركوع، إذا ركعت فرفعت رأسك من الركوع، إذا سجدت فرفعت رأسك من السجدة الأولى، إذا أردت أن تنتقل إلى السجدة الثانية، طبعا حتى في الركوع إذا رفعت رأسك، وإذا أردت الهبوط، كل هذا انتقال من حالة إلى حالة. مثلا إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، إذا أردت أن تقوم من السجدة الثانية، وهكذا. كل هذه مشمولة بعموم الرواية الأولى، والرواية الثانية مخصوصة بهذا الذي هو في الحالات الثلاث، فهي أخص من الأول. ومقتضى الصناعة أن يخصص، فيقال كلما انتقلت من حالة إلى حالة عليك التكبير إلا في هذه المواضع الثلاث الواردة في الرواية الثانية، ولا يصل الأمر إلى التعارض حتى يقال بحكم التعارض الذي هو التخيير، كما نطقت به الرواية، نطق به الإمام في الجواب سلام الله عليه. يقول المصنف في جواب هذا الكلام، يقول صحيح الروايتان مذكورتان على لسانه عليه السلام بحسب ما جاء على لسانه كما نقل هنا، بينهما عموم وخصوص مطلق، ومقتضى الصناعة في العام والخاص التخصيص. لكن لما أجاب الإمام عليه السلام بالتخيير، وهو ليس حكم العام والخاص، فإن هذين يجمع بينهما، وهذا أمر عرفي واضح، علمنا أنه بالأصل بين الروايتين تعارض، والإمام نقلهما على وجه يفيد العموم والخصوص. كيف هذا؟ بأن تكون الرواية الأولى التي هي فعلا العامة، أليست تقول فعلا كلما انتقل من حالة إلى حالة فعليه تكبير، فتقول هي عامة وتلك خاصة؟ نقول هكذا كانت، كلما انتقل من حالة إلى حالة، حتى إذا انتقل مثلا من آخر عمل في الركعة وأراد القيام إلى الركعة التي بعدها، ها، بحيث يكون فيها نص على هذا، إما هكذا بالعموم حتى لمثل هذا بالنص على هذا، أو بالنص على الكل يفصلها. إذا انتقلت من القراءة إلى الركوع فكبر، إذا رفعت رأسك من الركوع فكبر، إذا أردت الهبوط إلى السجود فكبر، إذا رفعت رأسك من السجود فكبر، إذا أردت السجدة الثانية فكبر، إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فكبر، إذا أردت القيام إلى ركعة جديدة فكبر، وهكذا. وفي الركعة التي بعدها إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فكبر، فإذا تشهدت فكبر، إذا أردت القيام إلى الركعة التي بعدها. بالنص على الكل، إما بالنص على خصوص هذا مع التعميم في غيره، أو بالنص على الكل. إذا كان هكذا فيتعارض مع ذلك الخاص، لأنه ينص على التكبير في مورد ذلك الخاص تماما، كما لو جاءت رواية خاصة ليس فيها إلا هذا المورد تقول كبر فيه. كيف يتباينان ويتعارضان؟ الآن هذا العام الذي فيه النص على مورد الخاص يعارضه وينافيه فيه، لأن في الحقيقة هذا العام بالنسبة إلى بقية الموارد ليس بينه وبين الخاص أي تنافي وتنافر، كل تنافيه وتنافره معه هو بالنسبة إلى مورد الخاص. فإذا كان يشمله بالعموم نقول بالتخصيص، لكن إذا كان يشمله بالنص عليه فهذا كما لو جاء خاص ينص في المورد على حكم خلاف حكم الخاص المفروض. يتعارضان، لا يكونان لا خاص ولا عام، خاصين أصلا. لا تقول خاصين، افرض ما في عام، وابتداء واحد جاء يقول هنا كبر، الآخر جاء يقول هنا لا تكبر، مثل صلي ولا تصلي، تباين تصادم. جواب الإمام بالتخيير يدل على أن الروايتين في الأصل بهذا الشكل، أولاهما فيها نص على مورد الخاص، ولذلك ليست هي عام بالنسبة إليه، وإنما هي معارضة مباينة، ولذلك حكم فيهما بحكم غير الجمع الذي يناسب العموم والخصوص. فعلمنا أنهما متعارضان وقد حكم فيهما بالتخيير. إذن هذا لا يكون إشكالان، ويمكن معه الحفاظ على كون مورد الكلام روايتين متعارضتين. لكن قد يجيء في ذهن قائل أن يقول بغض النظر عن هذا، إن التكبير عند الانتقال من حالة إلى حالة هو مستحب وليس بواجب، وقد بنوا في المستحبات عند اختلاف رواياتها بما ظاهره التعارض على عدم إجراء أحكام التعارض وحملها على مراتب الاستحباب، وهذا يمكن هنا. فتقول أفرض أن رواية ولو بهذا الشكل النص الصريح تقول يكبر في كل انتقال حتى في هذا الانتقال، وتلك قالت لا يكبر هنا، فنقول ما دام التكبير مستحبا فالرواية الأولى تدل على مرتبة من المستحب، والثانية على مرتبة. الثانية التي تقول لا يكبر هنا مع الفراغ عن أنه يكبر في غيره تدل على مرتبة نازلة من الصلاة بلحاظ الاستحباب، ليس فيها تكبير عند هذا الموضع. تلك الأخرى تدل على مرتبة أكمل وأفضل وهي المشتملة على التكبير حتى في هذا الموضع، ولا يكون بينهما تنافٍ. هذا من شأن المستحبات لأن لها مراتب كثيرة، تستطيع أن تصلي ركعتين وأن تصلي أربعا وأن تصلي عشرا وأن تصلي مئة مثلا، تستطيع أن تقرأ من الأذكار هذا المقدار ذاك المقدار. في المبدأ في المستحبات يوجد هذا التفاوت، فإذا جاءت روايات مختلفة بهذا الشكل حملت على المراتب في الفضل ولم يجر أحكام التعارض. فلعل التخيير من باب أنك مخير بين مرتبتي الفضل، لا أن حكم المتعارضين هو التخيير، بحيث لو كان التعارض هنا حتى بين روايتين واردتين في أمر واجب لكان الحكم أيضا هو التخيير. واضح؟ يمكن هذا، هذا احتمال. بغض النظر عن هذا، هناك كلام آخر يتعلق بوظيفة الإمام، نريد أن نقرأ بعض الكلمات اليوم. وين وقفنا أمس؟ ما قرأنا؟ جاي. المسألة الثالثة فيما اشتبه حكم الشرع من جهة تعارض النصين، وهنا مقامات، ثلاثة مقامات بينتها، لكن المقصود هنا هذا المقام، إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط، يعني إثبات البراءة ورد الاحتياط والتوقف. والمعروف عدم وجوبه هنا، وما تقدم في المسألة الثانية من نقل الوفاق من صاحبي الوسائل والمعارج، والخلاف من صاحب المعارج وعبارته آت هنا. وقد صرح المحدثان المتقدمان بوجوب التوقف والاحتياط هنا، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف التي عرفت ما فيها. إذا كانت بلفظ الاحتياط قلنا للإرشاد، وإذا كانت بلفظ التوقف ففيها أيضا أنه يمكن أن تكون للإرشاد كأخبار الاحتياط، مضافا إلى قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه من جهة إمكان، من جهة تقييدها كما جاء في بعضها بإمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام. مع أنها، هذا الإشكال الأول، هذا الثاني، مع أنها لو سلم دلالتها أعم مما دل على التوسع والتخيير في خصوص المتعارضين، فيجمع بينهما بالتخصيص ويقال بالتخيير في المتعارضين. وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما، خبزة هذا الذي تقدم إلى الآن من قولي التي قد عرفت ما فيها، هذا في أخبار التوقف التي واردة في الشبهة العامة، أعم من تعارض وغيره في الشبهة. الآن بدأ يتكلم عما دل على التوقف في شبهة المتعارضين، يقول هذا مختص أيضا. شوف قبل قليل ماذا قال، قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة، ما بين وجه القصور، صحيح؟ نحن قلنا هناك ما تقدم علم من سابق وهو الحمل على الإرشاد، وأضفنا جهة أخرى التقييد بإمكان لقاء الإمام. هذا الثاني من أين أتينا به؟ ذاك عرفناه مما سبق، من قولي هنا مختص أيضا، يعني كالقسم الأول الوارد في الشبهة العامة غير المتعارض، عام من المتعارضين، كلمة أيضا لا تفسير لها إلا هذا، بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. وأما رواية عوالي اللآلي المتقدمة الآمرة بالاحتياط، فهذه أظن نحتاج إلى فاء هنا، جواب أما يحتاج إلى فاء، فهي وإن كانت أخص منها، لأن هذه واردة أين؟ في المتعارضين، تلك في الشبهة، واضح؟ هذه لا تحتمل غير المتعارضين، يأتينا عنكم الخبران متعارضان، هكذا شروعها، يقول رجح بكذا رجح بكذا رجح بكذا، لما فرض التكافؤ في الكل قال خذ بالحائطة، فهي أخص منها، إلا أنك قد عرفت ما فيها سندا مع إمكان حملها من حيث الدلالة على صورة التمكن من الاستعلام، يمكن ولو بقرينة غيرها من أخبار هذا القسم. ومن هذا الإشكال الأخير يظهر عدم جواز التمسك هنا بصحيحة ابن الحجاج المتقدمة الواردة في جزاء الصيد، طبعا بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه، يعني من شبهة المتعارضين، وإلا هي بالأصل واردة فيما فقد فيه النص، لكن بناء على استظهار الشمول بتنقيح المناط وأن الأمر فيها بالاحتياط من جهة أنكم ابتليتم فلم تدروا وجهلتم، وهنا أيضا أنتم تجهلون، فالمناط واحد، مناط ما أأتي به من جيبي، مناط أنقحه بحسب الدليل. يقول هذا الكلام ظاهره أن الموضوع للأمر والاحتياط هو ما جهلتم لم تدروا، ولا خصوصية لمسألة صيد أو كون الشبهة ناشئة من فقد النص أو أمثال ذلك من الخصوصيات. إذا كان هذا هو الظاهر لن تنقيح المناط لابد أن يصل إلى هذا، أنه أستظهر من هنا وهنا بقراء أن موضوع الحكم في الخبر هو هذا حتى أعممه، ويصبح في الآخر شبيها بمنصوص العلة، منصوص الموضوع، واضح؟ أما مناط ظني من جيبي من دون أن يرجع إلى ظهور، هذا لا عبرة به ويصبح قياسة. هكذا ندعي بعد أن يتم التعميم لمحل الكلام بهذا الوجه، يقول مصنف نمنع التمسك بها من جهة إمكان حملها على صورة التمكن من الوصول للإمام، لأنه قال حتى تسألوا وتعلموا، والحمد لله رب العالمين.